بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي في المنظومة اللامية الناسخ والمنسوخ ومن كتاب المناسك: وترك محرم الأبواب ناسخه، وأتوا البيوت ففيه النسخ محتمل، وحرمة البيت قد عادت كما بدأت، عتيقة ما رسى في أرضه جبل، ومنع أكل الأضاحي فوق ثالثة قد كان ذلك في عمل به محل. أبين المصطفى في النسخ علته في رخصة وعلى التفصيل تشتمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فوصلنا إلى كتاب المناسك وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيه من المسائل المتعلقة بالنسخ. فكان أول ما ذكره رحمه الله تعالى ترك محرم الأبواب، وهذا قد جاء في حديث جابر، وفيه أنه قال: كانت قريش تدعى الحمص، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه، وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري، فقالوا: يا رسول الله، إن قطبة بن عامر رجل فاجر، فإنه خرج معك من الباب. فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيتك فعلت ففعلت كما فعلت. قال: إني أحمس. قال: فإن ديني دينك، فأنزل الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. وذلك أنهم كانوا في الجاهلية الرجل منهم إذا أحرم، دخل في الإحرام في النسك، لا يدخل حائطا ولا بيتا ولا دارا من باب، من يتخذ سلم فيصعد عليه وينزل البيت، أو يدخل من نافذته، فلا يستخدم الباب دخولا وخروجا. والحمص، الحمص جمع أحمس، والأحمس يطلق على المشتد في صلبه، ويطلق على الشجاع، وسموا حمسا وأحامس، أنهم كانوا يتشددون في دينهم. ولفظ الحمص كان لقريش وكنانة وخزاعة وثقيف وجشم وبنو نصر بن معاوية وبنو عامر بن صعصعة، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم منهم الحازمي في الاعتبار. فسميت قريش بالحمص لهذا السبب، وإذا كانوا يرون أنهم أعلى رتبة ومنزلة من غيرهم من الناس، ويرون أنهم أعلى درجة من غيرهم لأنهم كان عندهم الحرم، ما يرون أن هذا لأحد إلا لهم هم. فلهذا السبب كانوا يعني يرون أنهم أن لهم من المنزلة ما ليس لغيرهم، وأن لهم من المكانة ما ليس لغيرهم. وهذا ليس فقط في هذا الأمر، حتى في أمور أخرى فيما يتعلق بالملابس والثياب، حتى أن الرجل كان يطوف في البيت عريان، يرون لهم من الخصائص ما ليس لغيرهم في ذلك، ونحو هذا من الأشياء. وهذا الأمر قد جاء من عدة وجوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تخلو مما قال فيما وقفت عليه. وإن كان الحاكم قد ذكر في بعض طرقه ويحتاج إلى مراجعة أنه صحيح على شرط الشيخين، لكن تلك الرواية التي ذكر أنها على شرط الشيخين اختلف فيها على الأعمش، وبعض طرق هذا الحديث قد جاءت مرسلة، فجاء عن الأعمش عن أبي سفيان مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء كذلك عن أبي سفيان عن جابر، وجاء كذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي نعيم في كتابه عن الصحابة، وفي إسناد محمد بن السائب الكلبي وهو متروك وقد رمي بالكذب. وكذلك جاء من طريق أبي سعد بن محمد بن الحسن قال حدثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية العوفي قال حدثني أبي الحسن هكذا بن عطية العوفي عن أبيه، أو حدثني أبي الحسن بن عطية عن أبيه عطية بن العوفي. وكل هؤلاء فيهم ضعف في روايتهم، وجاء كذلك من حديث رجل من الأنصار عند ابن بشكوال في الغوامض، وغيرها من الطرق التي جاءت، وغالبها لا تخلو مما قال. لكن عموما هذه القصة يذكرها أهل السير عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أعلم لها إسنادا يصح إليها فيما وقفت عليه، والله أعلم. وقوله وأتوا البيوت ففيه النسخ محتمل، يعني ناسخه وأتوا البيوت، وهو قوله تبارك وتعالى وأتوا البيوت من أبوابها، قال ففيه النسخ محتمل، أي يحتمل وجود النسخ، ولعله لم يجزم به والله أعلم لأجل الكلام في الحديث، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وحرمة البيت قد عادت كما بدأت، عتيقة ما رسى في أرضه جبل. هذه المسألة الثانية وهي حرمة البيت، وقد كانت قد أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، وهذا قد جاء في فتح مكة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وأمر أصحابه رضي الله عنهم بكف السلاح و أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة إلا بعض منهم، قيل أنهم كانوا أربعة، وفيه الحديث المشهور: ألا إنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي إلى يوم القيامة، وإنما أحلها الله لي ساعة من نهار. وهذا في قصة فتح مكة، وهل هذا الأمر يعني يدخل في باب النسخ أو لا؟ يعني كانت حراما ثم أحلت ثم حرمت هكذا، أو أن هذا استثناء من حكم الحرمة؟ جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: حرم الله مكة، حديث ابن عباس: حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فهل هذا كان منه صلوات الله وسلامه عليه، هذا الصنيع، أن الله سبحانه وتعالى بعد أن حرم مكة أحلها ثم حرمها، فيكون في ذلك قد نزلت ثلاثة أحكام: الحكم الأول بالحرمة، والحكم الثاني بالحل، والحكم الثالث بالحرمة؟ أو أن الله سبحانه وتعالى قد استثنى تلك الحال من الحرمة فلم تكن، يعني ليست القضية فيها نسخ؟ فمن أهل العلم من رأى أن ذلك من وجوه النسخ، ولذلك ساق بعض أهل العلم ذلك في ضمن ما جاء فيه النسخ من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر لي والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه ليس ثم نسخ، وإنما أباحها الله سبحانه وتعالى ساعة من نهار ثم عادت إلى حكمها، وذلك الحكم لم يرتفع، لأننا قلنا إن النسخ هو رفع لحكم، لكن الحكم هنا لم يرتفع والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وإنما حصل ذلك الاستثناء للنبي صلى الله عليه وسلم. قد يشكل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تحل لأحد بعدي، وقوله أحلت لي ساعة من نهار، وكان قد أخبر بحرمتها، والحل هو بخلاف الحرمة. فهل يكون هذا معرض؟ لا، لأن لفظ الحل والإباحة ونحو ذلك هو من الألفاظ التي يعني تستعمل في كلام العرب، وإنما أريد بذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أباحها لرسوله صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة من النهار في فتح مكة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال ومنع أكل الأضاحي فوق ثالثة، قد كان ذلك في عام به محل، وبين المصطفى في النسخ علته برخصة وعلى التفصيل تشتمل. هذه المسألة التي بعدها هي مسألة النهي عن أكل الأضاحي بعد ثلاث، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أصحابه عن أكل أضاحيهم بعد مرور ثلاثة أيام، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يأكل أحدكم من لحم أضحيتي فوق ثلاثة أيام، لا يأكل أحدكم من لحم أضحيتي فوق ثلاثة أيام. وهذا فيه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهيه صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك، صلى الله عليه وآله وسلم. وكان هذا النهي منه صلى الله عليه وآله وسلم معللا منه صلوات الله وسلامه عليه، طبعا مسألة ادخار اللحوم، وهذا كان أمر معلوم عند العرب عموما أنها كانت تدخر اللحوم، كان يفعله المسلمون، كانوا يدخرون اللحوم يعني زمن، ويبقون تلك اللحوم حتى أنهم يستخدمونها لقلة ما يذبحون من اللحوم. لذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام. يقول نافع وكان عبد الله إذا غابت الشمس من اليوم الثالث لا يأكل من لحم هديه. وجاء كذلك عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، قال سالم فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم فكلوا من الأضاحي ثلاثا. وجاء كذلك عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع علي بن أبي طالب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نأكل من لحوم نسكنا فوق بعد ثلاث. وفي لفظ قال قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث فلا تأكلوا. وذلك هذا قد عرف عند الصحابة رضي الله عنهم، لكن لما روى عبد الله بن واقد رضي الله عنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث كما عند مسلم قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق، سمعت عائشة رضي الله عنها تقول دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة أو حضرة الأضحى، دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدافة هم القوم الذين يسيرون جميعا سيرا خفيفا، والمقصود أنهم قوم من الفقراء والضعفاء. فقال الدفة أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون فيها الودك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. وجاء عنها في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام، قالت وليست بعزيمة ولكن أراد أن يطعم منه، ولكن أراد أن يطعم منه. وجاء كذلك من حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا. فهنا في حديث أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم عن الأكل فوق ثلاث لأجل أن يتصدقوا بتلك اللحوم على تلك الدافة التي دفت. ولذلك قد جاء في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد 3 شيئا. قال سلمة: فلما كان في العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام أول؟ فقال: لا، إن ذلك عام كان الناس فيه بجهد، فأردت أن يفشو فيهم، فأردت أن أفشو فيهم أو أن يفشو عفوا فيهم. فهذه كلها أحاديث أفادت ما ذكرناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3. في روايات أنهم شكوا إليه العيال والحشم، فقال لهم: كلوا وتزودوا وادخروا، صلوات الله والسلام عليه. فهذه كلها كما ذكرنا أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى في ذلك الوقت صلوات الله وسلامه عليه لأجل تلك الدافة. طيب، هل هذا يحمل على النسخ؟ وليكون هذا التحريم كذلك تحريم وقتي الذي عليه الجماهير، جماهير أهل العلم، أن هذا منسوخ، وإن كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كابن عمر وعلي بن أبي طالب وجاء كذلك عن الزبير أنهم كانوا لا يدخرون بعد 3، فكان ابن عمر يأكل يعني الطعام بالزيت أو الخبز بالزيت رضي الله عنه، وكان يرون أن هذا الحكم باقي. عفوا، هذا كثير من أهل العلم يقول ذلك، لكن الجمهور معذرة لا يحملونها على النسخ. نقول قبل قليل الجمهور على النسخ، لا، الجمهور لا يحملونها على النسخ، وإنما يحملونها على الاستحباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى صلوات الله وسلامه عليه لأجل أن يتصدق أصحابه رضي الله عنهم. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: وليست بعزيمة. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة قالت: وليست بعزيمة. فهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، أنه على الندب. وبعضهم حكى عن جمع من أهل العلم رضي الله عنهم أو رحمه الله تعالى رضي عنهم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا منها وادخروا أن هذا أمر منه صلوات الله وسلامه عليه بالأكل، وأن هذا الأكل يعني مما يلزم الإنسان، ومما استدل به بعضهم أن الإنسان يأكل، يجب عليه أن يأكل من أضحيته، وليس موضع البحث. لكن على كل حال، من أهل العلم من حمل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك النهي أنه ليس بعزيمة منه صلوات الله وسلامه عليه، ومنهم من حمله على النسخ فقال ذلك الحكم منسوخ، كما ذكر الشيخ حافظ رحمه الله تعالى. لذلك قال: بين المصطفى في النسخ علته برخصة وعلى التفصيل تشتمل. كم بقي على الصلاة؟ الآن وقت الأذان. طيب نقف هنا، صلى الله يوفقني وإياكم يحب ويرضى. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.